بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى الإسلامية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نحييكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء الطيب المبارك بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رعاية الطلاب الصيفي بمدرسة بثانوية الثقبة ومركز رعاية الطلاب الصيفي بعقبة بن نافع الابتدائية بالخبر بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد أن يستضيف في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن نافع المورعي، وهو أستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ورئيس هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بمكة المكرمة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الشيخ وأن يكتب خطواته وأن يجعل ما يقول في ميزان أعماله مع المحاضرة التي هي بعنوان وجاءت سكرة الموت بالحق. نترككم مع فضيلة الشيخ ليتحدث إلينا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الملك لا شريك لك، والأحد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بعلمك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي والآجال، وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، والأمر أمرك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تقبلنا في هذه العشية المباركة. اللهم أجرنا من النار بقدرتك، اللهم أجرنا من النار بقدرتك، اللهم أجرنا من النار بقدرتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا اليوم أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا بقدرتك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرنا في هذا اليوم المبارك، يوم 27 من شهر صفر عام 1414 للهجرة، أن نلتقي هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد المبارك على محاضرة بعنوان وجاءت سكرة الموت بالحق. أيها الإخوة الكرام، الموت كما تعرفون نهاية كل حي. الموت لا يرحم كبيرا لكبره، لا يرحم صغيرا لصغره، ولا يوقر كبيرا لكبره. فمهما عاش الإنسان ومهما عمر في هذه الحياة، فلا بد من يوم يصير فيه إلى القبر، ولا بد لكل عاقل أن يجلس مع نفسه يحاسبها على ما قدمت وأخرت قبل أن يوضع الحساب والميزان ويجازى كل إنسان بما قدم وأخر. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. حاسبوا أيها الإخوة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر غدا بين يدي الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. مهما عمر الإنسان في هذه الحياة فلن يزحزحه عمره من نهايته. ولهذا يقول أبو الدرداء: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما مضى منك يوم مضى بعضك. كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره. كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وحياته إلى مماته. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والله عز وجل قد كتب الموت على كل البشر، فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كتب الله الموت على الخليقة كلها، فلا بد لكل إنسان مهما طال عمره هناك حوض لا بد من ورده كما ورد من قبلنا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. الموت أيها الإخوة هول مطلعه شديد، وهو من أعظم المصائب التي تصيب الإنسان. وقد سماه الله عز وجل في القرآن مصيبة، في قوله تعالى: فأصابتكم مصيبة الموت. فالموت أيها الإخوة هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى. الموت كما يفسره بعض الصالحين أشد من قرض بالمقاريض ونشر بالمناشير وتقطيع بالسيوف. ولكم أن تتصوروا الموت وسكراته من موقف الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما حضره موته وحان أجله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. فلما حضره الموت كان بجانبه ركوة فيها إناء، ركوة فيها ماء بارد، إناء فيه ماء بارد، وكان بيده صلى الله عليه وسلم قطعة من قماش. فكان يضع تلك القطعة في ذلك الإناء ثم يضعها على وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم كشفها وهو يقول صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، اللهم هون على محمد سكرات الموت، اللهم هون على محمد سكرات الموت، اللهم أعن محمدا على سكرات الموت. من الذي يقول هذا الكلام أيها الإخوة؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي رسول الله، من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حبيب الرحمن وخليل الرحمن وأحب الخلق إلى الله، سيد ولد آدم على الإطلاق ولا فخر، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. فماذا نقول نحن أيها الأحباب إذا عاشرنا سكرات الموت وقرب أجلنا وانتهى عمرنا في هذه الحياة ولاحظنا تلك السكرات العظيمة؟ ماذا نقول نحن المخطئون، نحن المذنبون، نحن المقصرون؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الموت أيها الإخوة هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى، وأعظم منه الغفلة عنه والإعراض عن ذكره وقلة التفكر فيه وترك العمل له، وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر وفكرة لمن تفكر. كان صلى الله عليه وسلم إذا مضى ثلث الليل خرج إلى الناس يقول: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. ويروى أن أعرابيا كان يسير على جمل له، فجأة خر الجمل ميتا، فجعل هذا الأعرابي ينظر إلى هذا الجمل ويتفكر فيه، ثم قال: ما لك لا تقوم، ما لك لا تنبعث، هذه أعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة، ما شأنك؟ ما الذي كان يحملك؟ ما الذي صرعك؟ ما الذي عن الحركة منعك؟ وكان عمر رضي الله عنه يتمثل بهذه الأبيات: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودي المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد، أين الملوك التي كانت لعزتها، من كل أوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. الموت أيها الأحبة هو اللحظة الأخيرة، هو اللحظة الحاسمة في حياة الإنسان. ولنستمع إلى قول الله عز وجل وهو يحدثنا عن هذه اللحظة الأخيرة، اللحظة الحاسمة في حياة كل واحد منا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
سبحان ربي العظيم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقربين هذه هي اللحظة الحاسمة أيها الإخوة الكرام فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون يبحث الناس عن الطبيب والمعالج ولكن هيهات هيهات ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون إنها اللحظة أيضا التي يحدثنا الله سبحانه وتعالى عنها فيقول جل وعلا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
بلى إنه قادر على كل شيء. هذه السكرة، هذه اللحظة الأخيرة، بما تأتي أيها الأحباب؟ تأتيك يا ابن آدم بما كنت عنه غافل، تأتيك يا ابن آدم بما كنت عنه لاهن، تأتيك بالحق الذي لا مرية فيه، ترى مقعدك إما من النار وإما من الجنة، إما أن تحب لقاء الله وإما أن تكره لقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت عائشة: أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. قال: لا، ولكن المؤمن إذا حضره أجله رأى مقعده من الجنة فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضره أجله رأى مقعده من النار فأكره لقاء الله فكره الله لقاءه. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت تفر منه، ولا تتمنى أن يذكرك إنسان بالموت. إذا ذكرك ووعظك به قلت: لا نريد أن ننغص علينا، لا نريد الكرب والهم، هذا هو الكرب والهم قد جاءك، فماذا أعددت له يا ابن آدم؟ ماذا يرى الإنسان في هذه اللحظة أيها الإخوة المؤمنون؟ ماذا يرى الإنسان في هذه اللحظة الأخيرة، في هذه اللحظة العصيبة من نهايته؟ أما المؤمن فيرى ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة، يبشرونه بروح وريحان ورب غير غضبان، يبشرونه بما أعد الله له من الكرامة والنعيم، يبشرونه بالرضوان، يبشرونه أن لا خوف عليه ولا يحزن، وأن يبشر بجنة الخلد التي وعد المتقون. هذا هو ما يراه المؤمن. واستمعوا أيها الإخوة إلى ما يقول الله عز وجل عن هذا الذي يراه المؤمن في آخر لحظة من لحظات حياته وآخر لحظة من لحظات عمره. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى تتنزل أيها الإخوة؟ في هذه اللحظة، في آخر لحظة من لحظات الحياة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يتذكر ولي الله أبناءه، يتذكر ذريته، فيقال له: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا هو شأن المؤمن، وهذا هو حال المؤمن، وهذا ما يراه المؤمن
ملائكة بيض الوجوه، معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة. ماذا يرى الإنسان المجرم؟ ماذا يرى الإنسان العاصي؟ ماذا يرى الإنسان المنافق؟ ماذا يرى الإنسان الكافر؟ أما ما يراه المجرم والكافر ومن كتب الله عليه الشقاء فيرى ملائكة سود الوجوه، وتلك علامة الشقاء. يرى ملائكة سود الوجوه معهم المسوح من نار جهنم، يبشرونه بغضب من الله وسخط، يبشرونه بنار قعرها بعيد وحرها شديد وعذابها سعير. استمع إلى ما يقول الله عز وجل عندما يرى الإنسان الكافر، عندما تحين أجله ونهايته ماذا يرى؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. فاختر يا عبد الله، ماذا تريد أن تكون؟ أتريد أن ترى ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة، أم تريد والعياذ بالله عكس من ذلك؟ نسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يتوفانا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماذا يتمنى الإنسان في هذه اللحظة أيها الإخوة؟ كل إنسان في هذه اللحظة العصيبة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. لماذا؟ ليغير ويبدل إن كان من العصاة المجرمين، وليزداد من الحسنات إن كان من المحسنين. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت يموت إلا ندم. قيل: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم ألا يكون قد ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون قد استعتب. حتى المحسن، حتى الصالح، حتى التقي يندم. ولهذا لا عجب أن قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. نسأل الله أن يطيل أعمارنا في طاعته. ولهذا كان السلف الصالح يذكرون أنفسهم بالموت وسكراته ليعملوا الصالحات. أكثروا من ذكر هادم لذات الموت، فإنه يجعل الإنسان قريبا من الله، يجعل الإنسان متقيا لربه مطيعا لمولاه. ماذا يتمنى الإنسان في هذه اللحظة العصيبة؟ استمعوا إلى قول الله وهو يحدثنا عما يتمنى الإنسان في هذه اللحظة. يقول الله عز وجل: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل يجاب إلى هذا؟ هيهات هيهات. كلا إنها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يتمنى الإنسان أن يعمل صالحا، يتمنى أن يقدم توبة نصوحة، يتمنى أن يذكر الله فيحال بينه وبين ذلك. يقول كما ورد في بعض الآثار أن العبد يقول لملك الموت: يا ملك الموت أخرني يوما أتوب فيه إلى الله. فيقول له: فنيت الأيام فلا يوم. يقول: أخرني ساعة أتوب فيها إلى الله. فيقول: فنيت الساعات فلا ساعة. أخرني دقيقة أتوب فيها إلى الله. فيقال: فنيت الدقائق فلا دقيقة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يقول الله عز وجل فيما يتمنى الإنسان في هذه الدنيا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فلن تمكن يا عبد الله من عمل الصالح، ولن تمكن من التوبة والاستغفار إذا جاء أجلهم، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فيا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. احذروا الذنوب، احذروا المعاصي، احذروا اللذات والشهوات، فهي تضر صاحبها إما في الدنيا وإما في الآخرة. ما ضر الإنسان أيها الإخوة مثل شهوة عاجلة أو لذة فانية يخسر بها آخرته ويخسر بها حياته ويخسر بها نفسه في نار جهنم. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. من هو الخاسر يا عباد الله؟ هو ذلك الذي يسعى في هذه الدنيا ويشقى من أجل شهوة فانية ولذة زائلة، من أجل زنا أو لواط أو نظرة أو حرام يندم عليها يوم لا ينفع الندم، يبكي عليها يوم لا ينفع البكاء، يندم ولا ينفع الندم، يبكي ولا ينفع البكاء. فإن الحساب غدا عند الله شديد، والميزان دقيق، والحساب عسير. وما تقدمه يا عبد الله في الدنيا تلقاه غدا عند الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن أيها الإخوة، أنيبوا إلى الله، أنيبوا قبل أن يأتي الموت. وكم نرى في هذه الأيام من أناس يأتيهم الموت بغتة وفجأة، لا يقدرون أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله، بينما الإنسان سليم الخطى، بينما هو معافى صحيح، إذ وضع يده على قلبه وصاح ثم سقط ميتا. أيها الإخوة،
أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وهل ينفع؟ لا والله. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي وعمرت 40 20 50 60 سنة، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. كما يروى أن داود عليه السلام كان يبكي بكاء شديدا، فقيل له لماذا تبكي أو ما الذي يبكيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم دعوني أبكي قبل يوم البكاء، دعوني أبكي قبل يوم البكاء، قبل تحريق العظام واشتعال اللحى، وقبل أن يؤمر بي ملائكة غلاظ شداد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. كما قلت أيها الإخوة، عندما يعاين الإنسان سكرات الموت ويرى ما قدم وأخر يتمنى أن يرجع ليغير ما كان يعمله في الدنيا فلا يجيب، حتى إذا ما عاين الأهوال يوم القيامة ورأى جهنم تزفر والجنة بين يديه، عند ذلك يقول يا ليتني قدمت لحياتي. عند ذلك يتذكر كل واحد منا ما عمل. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، جيء بها تزفر، جيء بها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ولو تركت جهنم في ذلك اليوم لأتت على كل بر وفاجر. وجيء يومئذ بجهنم، عندئذ يتذكر كل واحد ما عمل. يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر ساعات المعاصي واللهو، يتذكر ساعات الفسق والمجون، يتذكر ساعات الغفلة والإعراض عن الله. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فانتبهوا أيها الإخوة لمصرعكم وانتقالكم، وانتبهوا إلى هذه اللحظة العصيبة، إلى هذه اللحظة الحاسبة. وانظر يا عبد الله ماذا قدمت من عمل تنجو به غدا عند الله عز وجل. أيها الإخوان، أيها الأحبة في الله، كفى بالموت، كفى بالموت مفزعا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. فهل تفكرت يا ابن آدم، فهل تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك؟ إذا نقلت من سعة إلى ضيق، وخانك الصاحب والرفيق، وهجرك الأخ والصديق، وأخذت من فراشك وغطائك إلى عرر، وغطوك من بعد لين لحافك بتراب ومدر. فيا جامع المال والمجتهد في البنيان، ليس لك والله من مال إلا الأكفان، بل هي والله للخراب والذهاب، وجسمك للتراب والمآب. فأين الذي جمعته من المال؟ هل أنقذك من الأهوال؟ كلا، بل تركته إلى من لا يحمدك، وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. بين الفتى مرح الخطى فرح بما يسعى له، إذ قيل قد مرض الفتى، إذ قيل بات بليلة ما نامها، إذ قيل أصبح مثخنا ما يرتجى، إذ قيل أصبح شاخصا وموجها ومعللا، إذ قيل أصبح قد قضى. يروى أن هارون الرشيد لما مرض في آخر عمره مرض الموت، وتحدث الناس وتناقلوا أنه مريض مرض الموت، أراد أن يريهم أنه غير ذلك، فأمر بحمار له ليطوف على أهل المدينة حتى لا يتحدثون بأنه مات أو أنه قريب من الموت. فلما قرب إليه الحمار ليصعد عليه، أراد أن يصعد، ولكن فخذه لم تساعده، استرخت فخذه فأيقن أنه ميت، فأمر بقبر شق له. فلما نظر إلى القبر ونظر إلى نهايته، ثم نظر إلى ما عنده من المال، بكى وقال: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ثم مات من ليلته. أيها الإخوة، يروى أن يزيد الرقاشي رضي الله عنه لما حضره الموت، وكان دائما وأبدا يعاتب نفسه ويذكرها بالموت وسكراته لتعمل وتستعد، كان يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك ربك بعد الموت؟ ثم يقول: أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت طالبه، والقبر بيته، والتراب فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت طالبه، والقبر بيته، والتراب فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ في نهاية الأجل أيها الإخوة، في نهاية حياة كل واحد منا سيعرض عليه الشيطان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. فإن الموت عصيب، ومن ضمن سكراته أن يعرض الشيطان لابن آدم، يقول له: مت يهوديا، أو يقول له: مت نصرانيا. فإن اليهودية والنصرانية خير الأديان عند الله. إذا كان الشيطان قد عرض للأئمة قبلنا، هذا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، لما حضره موته جعل ابنه صالح يلقنه لا إله إلا الله، فيقول لأبيه لا إله إلا الله، فيرد الإمام رضي الله عنه يقول لا بعد لا بعد، يقولون له لا إله إلا الله ويقول لا بعد، حتى ارتاب الأبناء وجاء إليهم الوسواس، ماذا يقول أبوهم؟ أبوهم الإمام الصالح إمام أهل السنة والجماعة، يقال له لا إله إلا الله، يلقن كلمة التوحيد عند الموت فيقول لا. فلما ذهب الغم عن الإمام أحمد واستيقظ قليلا، قال له ابنه صالح يا أبتاه أقول لك لا إله إلا الله وتقول لا بعد؟ قال يا بني ما كنت أجيبك، وإنما عرض لي الشيطان فقال فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، أي عديت من مكري ومن غدري وخداعي، فأقول لا بعد حتى تقبض روحي، لا بعد. فكانت إجابته لإبليس أو للشيطان عليه لعنة الله. ويروى أن أحد الصالحين لما حضره الموت تمثل له الشيطان عن يمينه بأبيه وعن يساره بأمه، فجعل يقول له على لسان أبيه أنا أبوك أنا كذا، لا أريد لك إلا الخير، مت يهوديا فإنه خير الأديان. وجعلت أمه من شماله الشيطان على صورة أمه يقول له يا بني، تقول له يا بني مت نصرانيا فإنه خير الأديان، فيقول لا لا حتى مات على لا إله إلا الله. أيها الإخوة، الموت شديد والسكرات عظيمة، ولا ينجي الإنسان من هذه السكرات إلا ما قدم من العمل الصالح. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولو ضربنا لكم نماذج لبعض الناس الذين هيأ الله لهم ميتة حسنة وبعض الناس الذين هيأ الله لهم ميتة سيئة لرأيتم البون الشاسع والفرق الكبير بين هذا وهذا. هذا الربيع بن خثيم رضي الله عنه وأرضاه من أعيان التابعين، لما حضره أجله وكان مريضا مرضا شديدا مرض الموت، سمع المؤذن يؤذن لصلاة المغرب فقال يا أبنائي خذوا بيدي إلى المسجد، فقالوا يا أبتاه إنك عليل مريض وقد عذرك الله، فقال إني أكره أن أسمع منادي الله يناديني ولا أجيبه، أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا أجيب منادي الله. وإن من الجفاء كل الجفاء أن يسمع العبد منادي الله يناديه ولا يجيب. فقال بيدي لأبنائه خذوا بيدي إلى المسجد، فما زال بهم حتى أخذوا بيده إلى المسجد، فصلى مع الإمام ركعة واحدة ثم مات أيها الإخوة. ويا حسن حظه فقد مات ميتة سعيدة، وذلك كله بسبب حرصه على الخير، وإلا لو صلى في بيته أو أخر الصلاة قليلا لعله لم يدرك الصلاة، لكنه لما كان حريصا مسابقا إلى الخير مات على هذه الميتة السعيدة. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. فهذا الربيع مات وهو يصلي، وسيبعث يوم القيامة وهو يصلي، ومن مات وهو يحج بعث يوم القيامة وهو يقول لبيك اللهم لبيك، ومن مات والعياذ بالله على زنا بعث يوم القيامة وهو يزني، من مات وهو على شرب خمر أو مخدرات بعث يوم القيامة كذلك والعياذ بالله. فاتقوا الله أيها الأحباب، هذا مثال للميتة الحسنة. أما الميتة السيئة الشقية الخاسرة فهي ميتة أحد الشباب، وكان شابا متهورا طائشا كحال أكثر الشباب اليوم إلا من عصم الله، نسأل الله إلا من حفظ الله، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يثبتنا وإياكم على الدين والطاعة. هذا الشاب كان سائرا بسيارته مسرعا سرعة عظيمة، كأنه يقول للأرض هدي ما عليك جدي. كان بين مكة وجدة في الخط السريع، فحدث له حادث مروع، وكان قد أشغل جهاز التسجيل على أغاني غربية وموسيقى غربية لا يفهم منها شيئا، إنما الشباب والموضة تريد هكذا، فهو يفعل مثل ما يفعل الناس. فحدث له حادث مروع، من نظر إلى السيارة قال إن صاحبها قد مات. فنزل بعض الصالحين وكانوا ماشيين في هذا الطريق، فلما نظروا إلى الغلام وجدوه في الرمق الأخير من عمره، فقالوا هذه فرصة نذكره بالله، نلقنه لا إله إلا الله لعله يقولها. ومن قال لا إله إلا الله، أو من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، دخل الجنة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام يهودي يخدمه، فمرض الغلام، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلما نظر إليه قال يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الابن إلى أبيه فقال الأب أطع أبا القاسم، وكان الأب كافرا لم يسلم، ولكنهم كما قال الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقال الأب الكافر لابنه يا بني أطع أبا القاسم، فقال الغلام اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم مات يرحمه الله. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يقول هؤلاء الإخوة الصالحون، فأحببنا أن ينقذ الله هذا الغلام وهذا الشاب على أيدينا من النار ومن نار جهنم، فاقتربنا منه، ننقله التوحيد، ننقله كلمة لا إله إلا الله، يقولون له لا إله إلا الله، يا غلام قل لا إله إلا الله. يقول هؤلاء الإخوة ليتنا ما قلنا له قل لا إله إلا الله، ليتنا يقولون ما لقناه شهادة أن لا إله إلا الله، ليتنا تركناه ولم نقل له قل كلمة التوحيد. أتدرون أيها الإخوة بما نطق هذا الغلام؟ نطق والعياذ بالله بما كان لسانه متعودا عليه قبل ذلك، فإن كل إناء بما فيه ينضح، الإناء الذي فيه عسل ينضح عسلا، والإناء الذي فيه حنظل ينضح حنظلا. القلب الذي كان معمورا بذكر الله لا يتكلم في آخر عمره إلا بذكر الله، أما القلب الذي كان معمورا بذكر الشيطان وحب الشهوات واللذات والمعاصي وكره الصالحين والسخرية بهم والاستهزاء بهم، فماذا تظنون أن يتكلم هذا القلب؟ ماذا نطق هذا القلام؟ وليته لم ينطق، لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته والعياذ بالله. قال عن نفسه والعياذ بالله، قال ما بد يصلي ولا بد يصوم إلا عن دينك ودين دينك ثم مات. هذه الكلمة التي كان متعودا لسانه عليها، إذا جاء بعض الصالحين ذكروه بالصلاة قال ما بدي أصلي ولا بدي أصوم، وإن زودوا عليه سبهم وسب الدين والعياذ بالله. فألف لسانه هذه الكلمة فنطق بها في آخر عمره والعياذ بالله. أحدهم كان دائما يسب القرآن ويسب كتاب الله عز وجل، فلما حضره الموت قال لأخيه الصالح الذي كان ينصحه قبل ذلك يا أخي ناولني المصحف. يقول أخوه ففرح، قلت لعله يتوب ويندم، لعله يذكر كلمة لهذا القرآن عظيمة. فيقول ذهبت مسرعا وناولته المصحف، ثم يقول ليتني ما ذهبت وأتيت بالقرآن. لما أخذ أخوه القرآن والعياذ بالله أشار إلى القرآن وقد أمسكه بيده وقال هو كافر بهذا القرآن، قال هو كافر بهذا القرآن. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فمثل لنفسك أيها المغرور مثل لنفسك أيها المغرور مثل لنفسك أيها المغرور إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت تبدي لنا يوم القصاص أمور وإذا السماء تكشفت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور وإذا الجحيم تسعرت نيرانها وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور وإذا الجنين بأمه متعلق وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور إذا كان الجنين أيها الإخوة يخاف فما بالكم بمن يصر على الذنوب فأوصيكم ونفسي بالتوبة والرجوع إلى الله وتذكروا أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وأدخلنا جناتك جنات النعيم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعينا دامعة ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا نسألك اللهم توبة نصوحة اللهم نسألك توبة نصوحة اللهم نسألك توبة نصوحة نسألك اللهم توبة قبل الموت نسألك اللهم توبة قبل الموت نسألك اللهم توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والجواز على الصراط والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم من هذه الموعظة البليغة خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هناك أسئلة كثيرة أتت في الأحكام ولكن أحببنا أن تكون الأسئلة في مجال الموضوع وما يحوم حوله. يقول السائل لو تفضلت بكلمة توجيهية أو نصيحة إلى أناس قد هجروا كلام الله تبارك وتعالى وتركوا الاهتمام بالعلم واهتموا بمتاع الحياة الدنيا واللهو واللعب وبدأوا ينتقدون الناس بأخطائهم ومعايبهم، جزاك الله خيرا.
نسأل الله أن يصلح الأحوال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا. كما قلت أيها الإخوة أنه لا يبقى للإنسان عندما ينتقل إلى قبره بعد موته إلا عمله الذي كان يعمله، ففي الحديث كما قلت يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال، ترجع الشهوات، يرجع كل شيء، ولا يبقى إلا العمل، إما العمل الصالح وإما غير ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكما ذكرت أن القلب المعمور بذكر الله، بتلاوة كلام الله، بالحرص على طلب العلم والانتفاع به، هو الذي يسعد في نهايته، وهو الذي يسعد في قبره، وهو الذي يسعد غدا عند الله عز وجل. وأما الظالمون فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، سيعلم العصاة، سيعلم الفسقة والمجرمون عاقبة ما كانوا يفعلون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، خائفين من أعمالهم، وهو واقع بهم والعياذ بالله. بل كما ورد أن العبد الفاسق والمجرم والمنافق عندما يستيقظ من قبره يرى رجلا قبيح المنظر كريه الرائحة، يقول: من أنت يا هذا؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك السيء، أنا زناك، أنا لواطك، أنا استمناؤك، أنا فعلك الحرام، أنا نظرك إلى الحرام، أنا سماعك الغيبة، أنا كلامك في الناس، أنا كذا، أنا كذا. فيقول العبد: أغرب عني، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، فبئس القرين، بئس الصاحب، ولكن هيهات هيهات. فأوصي الجميع بأن ينشغلوا بما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، أن ينشغلوا بالعلم النافع، بالعمل الصالح، أن يشتغلوا بتربية أنفسهم ودعوة الناس إلى الخير والهدى والدين، وأن يتركوا قضية الكلام في الآخرين. فرحم الله امرأ اشتغل بعيب نفسه قبل أن يشتغل بعيوب الآخرين. وكل بني آدم خطاء، وما في إنسان يسلم من الخطأ، لكن الإنسان الحصيف الواعي من اغتفر قليل خطأ المرء لكثير حسناته. وإذا دعت نفسك إلى غيبة الناس، إلى الكلام على الآخرين، فتذكر عيوبك يا ابن آدم، فإن الواحد منا لا يسلم من عيب، فتذكر عيبك واشتغل بإصلاح نفسك قبل أن تشتغل بذكر عيوب الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من مثل هذا العمل أيما تحذير. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وسنده حسن: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، لا تتبع عورة أخيك وزلة أخيك، وتحاول أن تجد له عيبا أو زلة وتقتنصها من هنا وهناك ثم تجمعها وتنثرها والعياذ بالله. لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. فاتق الله، ولحوم العلماء مسمومة وأعراضهم محمية، من وقع فيها أخذه الله أخذ عزيز مقتدر.
يقول السائل في بداية السؤال: إني أحبك في الله، سؤالي إذا كنت مع الشباب الملتزمين أجتهد في العبادات، وإذا خلوت بنفسي في البيت مع الزوجة أتكاسل عن أداء العبادات، فهل هذا من النفاق؟ وما نصيحتك لي؟ جزاك الله خيرا.
أولا، أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وأشهد الإخوة الحاضرين أني أحبهم في الله،
وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته. إذا كان حالك كما ذكرت وكان في البيت يعني تتكاسل عن الطاعة، لا تفعل من الطاعة مثل ما كنت تفعل مع الشباب، ولكنك لا تتجه إلى المعصية ولا تتجه إلى والعياذ بالله إلى محارم الله فتنتهكها، وإنما يصبح عندك نوع لا أقول من الفتور وإنما نوع من التراخي، ليس مثل ما كنت تفعل مع الشباب ومع جلوسك مع الصالحين، فإن هذا لا بأس به ولا يضر في إيمانك ولا يضر ولا يعتبر من النفاق أيضا، بل قد يكون حالك كحال الصحابي الجليل عندما جاء وقال نافق حنظلة يا رسول الله، فقال وما ذاك؟ قال نكون عندك تذكرنا الجنة والنار فكأن نراها رأي العين، فإذا عافسنا الأهل والأزواج والضياع نسينا كثيرا. قال يا حنظلة لو أنكم تدومون على ما تكونون عليه عندي أصافحتكم الملائكة، ما صرتم بشر وإنما أصبحتم ملائكة، لأن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن الإنسان بشر فيه جسد وفيه روح. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، يكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. وقد فهم بعض الناس من ساعة وساعة فهما عجيبا خاطئا، والمقصود هو ما ذكر السائل أنه يكون عندما يصادف بعض الصالحين ينشط الإنسان لعبادة الله وطاعة الله، هذا أمر طبيعي وجبلي، وعندما يكون مع أهله وزوجته وأبنائه قد لا يذكر ربه مثل ما كان يذكره مع الشباب الصالحين، ولهذا لا عجب أن يقول بعض الصالحون إخواننا أحب إلينا من أهلينا وأموالنا، أهلنا وأموالنا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا الآخرة. فإذا كان الحال كما قلت فلا بأس، فهذا هو المقصود من قول النبي ساعة وساعة، ساعة في الإقبال والجد والطاعة، وساعة في الإقبال على الدنيا والأخذ منها بما لا يتعارض مع الكتاب والسنة. فهم بعض الناس أنه كما يقولون أو يقول قائلهم ساعة لربه وساعة لقلبه، أو يقول ساعة لربي وساعة لحبه، ساعة يعبد الله وساعة يعصي الله، أعوذ بالله، هل هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا وحاشا، وليس هذا هو المراد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عبد إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت النفس يا عبد الله فاستثمرها وأقبل وامشي معها واجتهد بطاعة الله، وإذا أدبرت فإحياك والمعاصي، فإذا أدبرت وأعرضت وكان يعني إدبارها وفترتها على سنة فأنت إلى خير، أما إن كان إدبارها وفترتها على الشر والعياذ بالله فانتبه لنفسك وحاسبها قبل أن تحاسب. أما والعياذ بالله من يكون مع الشباب الصالح طيبة ثم إذا خلا بنفسه انتهك محارم الله، فهذا هو النفاق بعينه. وهؤلاء القوم هم الذين يؤتى بهم بين يدي الله، لهم حسنات كأمثال جبال تهامة، حسنات من الصلاة والزكاة والصيام والأعمال الفاضلة التي كانوا يفعلونها أمام الناس، حسنات كأمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل لما يا رسول الله؟ قال هؤلاء قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلى لنفسه لا يتورع عن الزنا، لا يتورع عن المعصية، لا يتورع عن الإثم. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الخير والطاعة.
يقول السائل أنا إنسان مستقيم أسكن مع زملائي في العمل وهم يتعاطون المخدرات والعياذ بالله، وأنا أشاهد ذلك ولا أنكر عليهم، فماذا علي أن أفعل؟
أنت على خطأ أيها الأخ الكريم، وأنت على خطر والعياذ بالله، لا بد لك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن أي إنسان لا يتغير وجهه غضبا لله ولا يتمعر غضبا لله فلا خير فيه، وإن صلى وصام وإن فعل الطاعات والقربات، فإن أحب الخلق إلى الله وأكملهم عنده درجة وأرفعهم منزلة هو من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. هذه الأمة أيها الإخوة ما نالت الخيرية ولا كانت خير أمة أخرجت للناس إلا بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فانظر يا أخي ماذا قدم الله على ماذا؟ قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. بل وفي آية أخرى قدم الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. فهذا إن دل فإنما يدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذه الأمة أمة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما هي صفات هؤلاء المؤمنين الذين يتولى بعضهم بعضا؟ هل فقط يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة؟ لا والله، أول صفة من صفاتهم قال الله: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم قال: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فانظر يا أخي، قدم الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي الحديث الذي رواه الطبراني وإن كان في إسناده نظر، أن الله أوحى إلى جبريل أن اقلب قرية كذا وكذا، قال: يا ربي إن فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين. لست مثل هذا الإنسان الذي ما عصى الله طرفة عين، لكنه والعياذ بالله كان لا ينكر منكرا. فقال الله عز وجل: به فابدأ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، ما نفعته صلاته ولا صيامه لتركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يقول ابن مسعود: أتعرفون ميت الأحياء؟ وهل هناك حي ميت؟ قال: أتعرفون ميت الأحياء؟ قالوا: من هو؟ قال: الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. وجيء لعمر بن عبد العزيز بقوم قد شربوا الخمرة وفيهم رجل صائم، لكنه كان جالسا معه وهو صائم لم يشرب، فأمر عمر رضي الله عنه، وهذا كما يقول العلماء من فقهه وتمام علمه، قال: اجلدوهم حد الخمر وابدأوا بهذا الصائم. قالوا: إنه لم يشرب، إنه صائم. قال: أما سمعتم الله يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم؟ إذا قعدتم ماذا يكون؟ إنكم إذن مثلهم. فهو مثلهم، وأول ما دخل النقص كما تعرفون على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل على منكر فيأمره وينهى، ثم يأتيه من الغد وهو على حاله فيقول: خلاص ذنبه على جنبه، أنا كلمت ونصحت خلاص، ما أبغى العلاقة اللي بيني وبينه، علاقة الأخوة، علاقة الصحبة، علاقة الزمالة، علاقة الصداقة، إن تذهب خلاص، هو مسؤول عن نفسه، أنا كلمت واحدة مرة، ما يكفي هذا. عند ذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله قلوب بعضهم ببعض فأصبحوا يكرهون بعضهم بعضا، ولعنهم والعياذ بالله وطردهم من رحمته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. لكن ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يختار الأسلوب الجميل، أن يختار الأسلوب الحسن. ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بالشدة والقسوة، لأن بعض الناس يعني عنده أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستشعرها في قرارة نفسه ومتحمس لها جزاه الله خيرا، لكنه يخطئ في الأسلوب والوسيلة. ما عنده غير أسلوب التعنيف، ما عنده غير أسلوب الشدة، ما عنده غير أسلوب الفضيحة، لا لا، ما هو هذا هو أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا هذا الذي أمر الله به عز وجل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد تكلمت حول هذا الموضوع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف يكون في محاضرة بهذا العنوان؟ وأيضا تكلمت عن مفهوم النصيحة في دروس كنت بدأتها، ولعلنا غدا إن شاء الله نكمل درسا منها في دروس باسم مفاهيم يجب أن تصحح. من ضمن المفاهيم التي أخذتها مفهوم النصيحة، فكثير من الناس لا يفرقون بين النصيحة والفضيحة، يفضح أخاه وهو يظن أنه ينصحه. فذكرت مفهوم النصيحة ووضحت مفهوم النصيحة، ثم أتبعت ذلك الشريط بآداب النصيحة وطرق النصيحة، ولعلنا في الغد أيضا نكمل المشوار. فلا بد عليك أخي أن تكمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسعى إلى ذلك، وأن تنصح هؤلاء، تحاول معهم مرة واثنين وثلاثة بالكلمة المباشرة، بالشريط، بالموعظة، بأخذ واحد واحد إلى المقابر وزيارتها، بأن ترى أقرب الناس إليك، بأن تقوم في الليل وتصلي وتدعو الله أن يهدي فلانا وفلانا، فلعل دعوة في جوف الليل يقبلها الله منك، فتستيقظ الصباح وقد هدى الله سبحانه وتعالى فلانا، كما حصل هذا من خير الخلق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. كان أبو هريرة عند أمه فسبت النبي صلى الله عليه وسلم سبا عظيما، حتى خشي عليها أبو هريرة أن ينزل عليها غضب الله وسخط الله لأنها سبت رسول الله، فذهب يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أمي فعلت وفعلت وفعلت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة فرجعت مسرعا إلى البيت لبشارتي أو لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمت أن دعوته مجابة. فلما اقتربت من البيت سمعت خشخشة الماء، صوت الماء، فلما دفعت الباب قالت إليك عني أبا هريرة انتظر قليلا، فاغتسلت، فلما دخلت عليها قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرجع أبو هريرة يبكي هذه المرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يبكي فرحا، المرة الأولى يبكي حزنا والمرة الثانية يبكي فرحا. ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب كما تعرفون مجابة، إذا دعا المؤمن لأخيه بظهر الغيب قال ملك آمين ولك بمثل. فحاول وابذل ما تستطيع، فإن وصلت إلى حد، وهذه المحاولة يا أحباب ما تكون يوم أو يومين، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة يدعو الناس قولوا لا إله إلا الله، ومع هذا ما قالها إلا القليل. إذا نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل. فلا بد تحاول مرة واثنين وعشرة، شهر شهرين، 3 شهور، سنة سنتين، ما دام أن عندك أمل في أن فلان سيهديه الله ولو 1%، حاول معه. إذا وصلت إلى درجة اليأس والقنوط عند ذلك لا بد أن ترفع الأمر إلى من بيده الأمر حتى ينظر في هذا الأمر الخطير فيحاول أن يزيحوه ويبعده.
هنا سائل يقول نود كلمة توجيهية للنساء حفظكم الله.
ما أدري ما الذي أقول، لكن أوصي، والكلام عادة إذا كان للرجال فهو للنساء أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى خاطب الرجال ودخل من ضمنهم النساء، فالنساء شقائق الرجال، والنساء منهن الأم والأخت والزوجة، فإذا ما صلحت الأم والأخت والزوجة صلح المجتمع. أوصي الأخوات الفاضلات بأن يكونوا أمهات لأبنائنا وجيل مستقبلنا، وأن يحاولوا أن يربوا أبناءنا على الخير والفضيلة والصلاح والتقوى، وأن يحذروا هذه الادعاءات الغريبة التي تنادي بحرية المرأة وخلع حجابها وخروجها إلى الشارع متبرجة متسكعة يقتطفها أو ينظر إليها الوحوش الثائرة، فإن هؤلاء لا يقصدون خيرها وإنما يقصدون شرها، ويقصدون الاستمتاع بها ليس إلا ما في دين حفظ للمرأة كرامتها، وليس هناك دين حفظ للمرأة شرفها وعزتها وأعلى قدرها من هذا الدين. فهنيئا للمرأة الملتزمة بدينها المتبعة لكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فوالله الذي لا إله إلا هو إن نساء الغرب يحسدن المرأة المسلمة على دينها والتزامها وشرفها وعفتها وكرامتها، فهي كاللؤلؤ المكنون الذي لا يتعرض له إنسان إلا بما أحل الله. فاحمدي ربك على هذه المنزلة وكوني نعم الأخت، وانشري دعوة الله عز وجل في كل مكان. نسأل الله أن يثبتنا وإياكنا على الحق والإيمان.
هنا طلب للشيخ وهو إعطاؤنا آخر أخبار أخواننا في البوسنة والهرسك.
يعني الأخبار قد لا تخفى، وهذا الأمر يعني صار يعني يعرفه الصغير قبل الكبير. مأساة أيها الإخوة بكل ما تعني هذه الكلمة من مأساة، وبعض مآسي المسلمين يعني أراد الله عز وجل أن تعرف فاشتهرت، وبعض مآسي المسلمين قد لا يعرفها أحد. مأساة البوسنة والهرسك وما حصل فيها تعرف أو يعرف الكثير منا عن أخباره، لكن هل تعرفون أن في طاجكستان قتل فيها أكثر مما قتل في البوسنة والهرسك؟ حدثت فيها مذابح أكبر مما حدث في البوسنة والهرسك. شرد الناس من ديارهم وأراضيهم وأوطانهم، ولم يبق لهم ملجأ ولا معين ولا ناصر إلا الله سبحانه وتعالى. لا نعرف هذا. أنغوشيا دولة، أو أقصد يعني دولة في داخل ضمن دولة روسيا الاتحادية، أفرادها مسلمون، حصلت فيها مذبحة ذهب ضحيتها أكثر من 15,000 مسلم. في يوم من واحد ذهب أكثر من 15,000 مسلم. قد لا نعرف هذه الأشياء لأننا لم نسمع بها، لم يبلغنا أحد عنها، وحتى الإعلام لم يتكلم عنها، فأصبح المسلمون واقعهم عجيبة. مأساة المسلمين أو مأساة البوسنة والهرسك أوضحت قيمة هذه الأمة، وأنه لا قيمة لها ولا مكانة، وأنها أمة مهينة ذليلة لن تعز ولن يرفع قدرها إلا إذا اتخذت الإسلام دينا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز بغيره أذلنا الله. وأيضا فضحت أو بينت يعني كما قلت قيمة هذه الأمة، وأنها لا تسوى شيء، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا والعياذ بالله. أيضا بينت عظم ذنوبنا ومعاصينا، لأنه ما يصيب المسلم من شيء إلا بسبب ذنبه ومعاصيه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والمسلمون والمؤمنون كلهم أمة واحدة، لا يقول أحدهم أنا لم أعصي بل هم الذين عصوا، فإن المعصية تعم المسلمين أجمعين. الأمر الثالث الذي فضع أو كشفته هذه المأساة، كشفت زيف النظام الدولي الجديد. استبشر بعض الناس الذين لا يعرفون الحقائق بالنظام الدولي الجديد، وقالوا النظام الدولي هذا والشرعية، حتى أصبغوا عليها كلمة خطيرة، كلمة الشرعية الدولية، أعوذ بالله. قالوا أنها ستنصف المظلوم وتجعل العالم يعيش في وئام، واستبشر الناس. لكن ما الذي رأيناه من هذه الشرعية الدولية؟ ما رأينا إلا أنها اجتمعت على المسلمين لتذبيح المسلمين وقتل المسلمين. وإلا فما الفرق بين الموقف في الصومال والبوسنة والهرسك؟ لماذا في الصومال يذبحون ويقتلون وتدخل القوات وتضارب وتدافع وتهلك الحرث والنسل، وفي البوسنة لا يتدخل أحد؟ هل جرائم ما عندهم جرائم، لكن هل جرائم نمشي معهم نتنازل؟ هل جرائم الصومال أو الصوماليين أو عيديد كما يقولون هذا الذي وضعوه الآن في الصورة عيديد، هل جرائم عيديد مثل جرائم حتى الصرب هذا صرب البوسنة سلوب ودشان وش اسمه، هل جرائم هذا مثل هذا؟ لا والله، فرق كبير وبون شاسع بين هذا وهذا. لكن هنا قضاء المسلمين وهنا قضاء المسلمين، فليموت المسلمون. فأصبح المكيال مكيالين والميزان ميزانين، ولا خلاص لهذه الأمة والله لا بشرق ولا بغرب، إنما باتصالها بالله وإيمانها بالكتاب والسنة. فمتى ما عادت إلى ربها واتصلت بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم سعدت بإذن الله. وإن مما يؤسف له مع كل هذه المآسي التي يقع فيها المسلمون أن يتطاحن بعض أبناء المسلمين مع بعضهم، أن تجد بعض الناس يسب بعضهم بعضا ويتكلم بعضهم في بعض، فلتتوحد الصفوف ولتلتئم القلوب حتى يقاوم الباطل والمنكر الكبير والأعظم. نسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة قائدا ربانيا يقودها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
في الختام أيها الأخوة، نعلن عن بعض المحاضرات، فغدا إن شاء الله محاضرة لفضيلة الشيخ أحمد بعنوان مفاهيم يجب أن تصحح في جامع الملك عبد العزيز بالدمام، ويوم الأربعاء بعد غد إن شاء الله محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله الحماد الرسي بعنوان وصف الجنة والنار في جامع عثمان بن عفان بحي الفناتير بالجبيل الصناعية. يوم الخميس بإذن الله تبارك وتعالى محاضرة لفضيلة الشيخ أحمد بعنوان ومن أعرض عن ذكري في جامع سعد بن أبي وقاص في مدينة بقيق بعد صلاة المغرب كلها. وأما محاضرتنا في بعد أسبوعين في 19 من هذا الشهر بإذن الله عز وجل، فموعدنا مع فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي بمحاضرة بعنوان أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله في هذا المسجد بعد صلاة المغرب الموافق 19 من هذا الشهر بعد صلاة المغرب إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا على حضوركم، ونسأل الله جل وعلا أن يأجرنا وأجركم على ما تكبدتم به من المشاق لحضور هذه المحاضرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية بمدينة الخبر.